بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. وما زلنا في مشهد طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يأخذوا يوسف معهم، فكيف أجابهم يعقوب عليه الصلاة والسلام لهذا الطلب؟ فكان جوابه فيما وقفنا عليه في آخر مشهد من مشاهد هذه القصة، فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ووقفنا عند هذه الآية بما فيها من معاني، وذكرنا بأنها تتضمن العديد من الوقفات والهدايات. فابتداء قول يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، هذا يدل على حب يعقوب الشديد ليوسف عليهما الصلاة والسلام، لأن مجرد غيابه وفراقه يحزنه ويؤلمه، فأكد هذا الأمر. وكما ذكرنا مرارا بأن يوسف بالنسبة ليعقوب هو مشروع العمر، فكان لا يستطيع أن يفارقه ساعة من ليل أو نهار. فقال هنا وأظهر حزنه وألمه وحرقته على فراقه أيا كان، معهم أو مع غيرهم كما بينا في معنى هذه الآية. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. مجرد أن لا يكون يوسف أمامي فهذا أمر محزن وأمر مؤلم، فهذا يدل على شدة محبته وشدة تعلقه به. كذلك هذه الآية تدل على أن الحزن أمر فطري وأمر جبلي ولا يأثم صاحبه. هنا يعقوب نبي، ومع ذلك قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فمشاعر الحزن ومشاعر الخوف ومشاعر القلق لا تكون إثماً، بل هي من المشاعر الجبلية الفطرية التي فطر بها الإنسان، ولكن بشرط أن لا يكون هذا الحزن معه تسخط من أقدار الله، أو معه تشكي، أو معه جزع على أقدار الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الأصل في الحزن أنه جائز، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. كذلك يؤخذ من هذه الآية الحزن والخوف مما يعتري الإنسان بسبب الضغوطات اليومية لمواقف الحياة. فالإنسان يمر في مجريات حياته اليومية في بيته، في السوق، في عمله بضغوطات ومواقف صعبة. هذه المواقف تنعكس على داخله وعلى أحاسيسه وعلى مشاعره، فبعض المواقف ينعكس عليه حزنا وبعضها فرحا. فهذه مما يعتري الإنسان بسبب ضغوطات الحياة، فالإنسان يتفاعل مع الموقف وليس جمادا وليس حجرا، بل هو لحم ودم وعصب وأحاسيس ومشاعر. هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. كذلك حزن محبيك لما يحدث لك لا يعني أن حظك عاثر، قد يدبر لك ولمحبيك الخير دون أن تشعر. يعني إذا سمعت أن إنسانا يحبك ويريد مصلحتك ويحرص عليك وعلى الخير لك، وحزن لأمر ما تخوفه في المستقبل قد يحصل هذا الأمر لك، هذا الحزن لا يشير ولا يدل على أن ما خافه هذا المحب أو ما حزنه أو ما أصيب من مشاعر الحزن والألم والحرقة والقلق والخوف أنه حزن لأمر فيه شر أو لأمر فيه باطل أو لأمر غير صحيح. لا يلزم ذلك، قد يحزن لأنه محب لك، وقد يحزن لفراقك، وقد يحزن لأمر آخر، ولكنك لا تدري ولا هو يدري بأن هذا الأمر الذي في ظاهره حزن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدبر أمرا آخر، لأن الله لطيف ولأن الله خبير. لذلك لا يلزم وجود مشاعر الحزن أن الأمر الذي حزنت له أو حزن له محبك فيه شر أو فيه سوء، لا يلزم ذلك. وهذا يؤخذ من هذا، سيظهر معنا أن حزن يعقوب على يوسف مآله كان إلى خير ليوسف وليعقوب. يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي وداعي كذلك، ومع ذلك مجرد الفراق يحزنه. فلا تعارض بين أعباء الدعوة والمهام الكثيرة للمسؤول أو للقيادي أو للداعية أو لمن عنده مسؤوليات في عمل دعوي أو عمل إنساني أو عمل خيري. هذه الأعباء لا تعني أن هذا الشخص أو هذا الإنسان بلا مشاعر. فهذا يعقوب نبي وداعية، ومع ذلك قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. فهذه المشاعر الجياشة الداخلية التي يفصح عنها الإنسان بسبب مهمته الدعوية أو مهمته القيادية أو مسؤولياته، هذا لا يكون فيه تعارض، هذه المشاعر لا تتعارض مع حقيقة المسؤولية التي هو فيها. فهذا كذلك يؤخذ من هذه الآية. بعض الناس يريد من الداعية أو يريد من الواعظ أو يريد من الخطيب أو يريد من العالم أو يريد من الإمام أن يكون منزوع المشاعر، لا يفرح ولا يبتسم ولا يضحك ولا يلعب رياضة ولا يكون له ترويح هكذا، لأنه عنده في العقل في عقل اللاوعي أو في التصور أو في ذهنه أن هذا إنسان ينبغي أن يكون فوق سلوكيات الناس، بينما الحقيقة أن هذا إنسان ولديه مشاعر ولديه أحاسيس قد يفصح عنها في بعض الأحيان نتيجة لتفاعله ونتيجة لعلاقاته في هذه الدنيا. كذلك للمرء أن يعتذر عن فعل شيء أو تركه مع بيان سبب اعتذاره. أتاك إنسان طلب منك طلبا، قرضا، دينا، أن تدخل معه في أمر، في استثمار، في شراكة، أو طلب منك أمرا أنت لا تريد أن تدخل معه في هذا الأمر، أو لا تقوى على هذا الأمر، أو لا تقدر على هذا الأمر، أو لا تستطيع فعل هذا الأمر، أو لا تحب أو لا تحبذ هذا الأمر، فلك أن تعتذر. وكثير من الناس لا يحسنون ولا يتقنون كلمة لا أو كلا، لا يستطيع، يقول أنا لا أستطيع أن أقول لإنسان يطلب مني أمرا كلا أو لا. فهنا بإمكانك الاعتذار مع بيان السبب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. الآن يعقوب ابتداء اعتذر من طلبهم وذكر سببين ومبررين. قال الأمر الأول أنا أحزن لفراق يوسف، والسبب الثاني وأخاف أن يأكله الذئب. فاعتذر، والأليق والأكثر أدباً أن تبين سبب اعتذارك عن طلبه أو عن رفض طلبه. كذلك ذكر توقع المحذور، قال يعقوب إني لا يحزنني، هو توقع أن ذهاب يوسف سيحزنه وذهاب يوسف سيخيفه من أمر يقلقه من أكل الذئب، فهو ذكر الأمر المتوقع. هذا الذكر يفترض أن يكون بالنسبة للسامع أشد حرصا على الأمانة، أن يكون مؤتمنا على هذا الأمر. لو أعطاك إنسان أمانة أو دخل معك شراكة أو أعطاك شيئا وقال لك أوصله إلى فلان وأوصاك وقال لك انتبه هذا الأمر إذا فقدته فإني أحزن، وهذه يعني تجميعة العمر، وانتبه لأن لا تدخل بمضاربة خاسرة أو بمجازفة أو بشيء آخر، فهذه الوصية وهذا الإشعار منك بأن فقدان هذا الأمر الذي ائتمنته عليه ينبغي أن يكون وازعاً قوياً لهذا الشخص بأن يزداد أمانة ويزداد حرصاً بحفظ هذا الشيء. هذا يؤخذ من هذا، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فلما ذهبوا به كان الأجدر بهم أن يحرصوا حرصاً شديداً على يوسف لأنهم علموا بأن أباه يحزنه فراقه. كذلك قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فراق الأحبة أصعب لحظات تمر على القلب، فنعيم المحب في رؤية محبوبه وقربه. أشد اللحظات ألما وحسرة ويشعر بها العبد أحيانا باللوعة وأحيانا بالألم والحسرة هي لحظات فراق المحب، قد يكون ابنا، قد يكون أو تكون بنتا أو زوجة أو صديقا أو خليلا أو محبا أو مكانا، هذه لحظات صعبة وحرجة على الإنسان. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فأفصح يعقوب عن هذا الأمر. لقد أحزن يعقوب أن يفقد يوسف في رحلة يوم، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقده عشرات السنين، قيل أقل حد، قيل أقل تقدير 30 سنة، وقيل 40، وقيل بعضهم قال 80 سنة كان الفراق بينهما. فهذا يدل على بشرية الأنبياء، وكذلك يشير إلى قوة صبرهم ورباطة جأشهم. سيأتي معنا كيف صبر يعقوب على هذا الفراق مع أنه قدم بمقدمة للسامع ولمن يقرأ ويتأمل هذه القصة، انتبهوا إن بأن فراقي ليوسف أمر شديد على قلبي، يعني يصل إلى أن لا يتحمل، أحيانا الإنسان لا يتحمل قد يموت. بعض الناس، بعض الأزواج بعد وفاة زوجته من شدة تعلقه بها يموت بعدها بأيام، وبعض الزوجات كذلك، وبعض الأبناء يموت بعد والدته أو بعد أبيه بأشهر لأنه ما اعتاد هذا الفراق. كذلك هذا يدل على البشرية، وكذلك يدل على مدى صبر الأنبياء. يعقوب فقد بصره بسبب فراق يوسف ولكن صبر على هذا الأمر. كذلك هذه الآية تشير إلى أمر مهم، تخير من ألفاظك أحسنها وأقربها إلى نفس سامعك، ولا تجبه بما يكره وإن كان ظنك به غير حسن. قال وأنتم عنه غافلون، ويعلم مكرهم ويعلم كيدهم ويعلم حسدهم ليوسف وأنهم يريدون به شرا، ومع ذلك لما طلبوا منه هذا الطلب المحزن له ما أجابهم بكلمات فيها سوء وفيها شر لهم، مع أنه يعلم كل هذه الظروف التي تحيط بهم، ومع ذلك قال وأنتم عنه غافلون. فإذا جاءك إنسان وأنت تعلم الشر في عينيه أو يريد الشر وتريد أن تصرفه أو تعتذر له فلا تجبه بما يكره وإن كنت تيقن شره. قال وأنتم عنه غافلون، يعني أحسن الظن بهم. كذلك ينبغي، وهذه فائدة مهمة، ينبغي توطين القلب على فقد الأحبة وفراقهم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. يعقوب متعلق تعلقا شديدا بيوسف، والفراق هو أحد قوانين هذه الدنيا، فعلى العبد أن يوطن نفسه بفراق أبنائه، بفراق ماله، بفراق حيه، بفراق زوجته، بفراق وظيفته، بفراق حسبه، بفراق منصبه، بفراق جاهه، أن يوطن نفسه حتى لا يجزع إذا فارق شيئا تعلق به. فهذا قانون في هذه الدنيا لا يخلد الإنسان فيها، لو كان الإنسان الخلود لا خلد الله سبحانه وتعالى الأنبياء. وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا يخلد إنسان، إنك ميت وإنهم ميتون. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه بأن هذه الدنيا تجمع وتفرق، تفرق الأحبة، فلا تعلق قلبك بأمر يفنى أيا كان هذا الأمر. هذا يؤخذ من هذه الآية. كذلك لا توجعوا قلوب والديكم، هذه إلى الشباب وإلى الأبناء، بغياب طويل لأن ذلك يحزنهم. ولا تهملوا إحساس والديكم فمشاعرهم صادقة، أصدق المشاعر من الآباء إلى الأبناء. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. لذلك بعض الأبناء يظن أن الأمر سهل، لا يبالي، الأب يقول لا تتأخر، إذا خرجت فلا تتأخر، ويذهب وينسى نفسه، لا تذهب مع فلان، لا تتأخر ولا يزيد خروجك عن الساعة كذا، لا يبالي، ويعلم بأن الأب يتصل ويستفسر ويسأل إخوانه، يسأل أمه أين ذهب فلان، ويعلم مكانه ومع من، ولكن الأب لا يصبر لأن مشاعره صادقة، لا يستطيع فراق الأبناء. لذلك على الأبناء أن لا يكونوا سبباً في إيقاع الحزن على نفوس وعلى قلوب آبائهم. كذلك من الهدايات، ونأخذ هذه الهداية ونقف على أن نكمل الدرس القادم إن شاء الله تتمت الهدايات. اكتم مخاوفك لأنها قد تستخدم ضدك. إذا دار بينك وبين إنسان حوار، أو أردت أن تدخل في أمر في مشروع تجاري، أو أردت أن تتحدث عن أمر وأنت تتخوف من شيء في المستقبل، فلا تظهر مخاوفك ولا تتحدث كثيرا عن نقاط ضعفك. أحيانا بعض الناس بحسن نية يقول أنا عندي أستطيع أن أفعل كذا وكذا وكذا، وهذا الأمر لا أستطيع أن أفعله لأني ضعيف في هذا الجانب، فيضع نفسه في موقف حرج أمام الشركاء، أمام من يتفاوض معهم، أمام الناس الذين سيكون بينه وبينهم أمر ما، فتكون هنالك ثغرة ومدخلا لإيلامك. فلا تفصح عن مخاوفك كلها للمقابل، وخصوصا إذا كان المقابل يتربص وعنده من الشر وعنده من السوء، فلا تفصح عما يقلقك وعن مخاوفك له حتى لا يكون هذا منفذا وسببا وثغرة في التربص للشر بك أو لإيلامك. هذه كذلك تؤخذ، لأن يعقوب قال وأخاف أن يأكله الذئب، هو أفصح الآن عن حزنه وهذا أمر مقلق، وأفصح عن خوفه من ذهاب يوسف معهم، فسيأتي معنا بأنهم استخدموا هذا الأمر الذي خافه يعقوب في إيقاع الألم والحسرة في نفسه سنوات طويلة. لذلك هذه فائدة مهمة حياتية تؤخذ من هذه الآية.